إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون الفضلاء يا أصحاب الأيدي المتوضئة والجباه الراكعة الساجدة يا من تركتم أعمالكم ولبيتم نداء ربكم عز وجل نحن الآن في أزمات متتابعة وشدائد متتالية والمسلم في الشدائد لا يلجأ إلا إلى الله المسلم في الأزمات لا يهرع إلا إلى الله مهما اتخذ من الأسباب فإنما يجب أن يعلم أنه ضعيف وأن الله هو القوي وأنه لا يستطيع أن يدبر أمره وأن الله وحده يستطيع أن يدبر له جميع أموره فنحن جميعا أيها الأحباب نحب الأمن والأمان والقرار والاستقرار نحب الخير لبلادنا وجميع بلاد المسلمين فلا ينجينا من ذلك بعد الأخذ بالأسباب إلا الدعاء لله جل وعلا ومن أجل ذلك أحببت أن أتكلم معكم أيها الأحباب الكرام عن عبادة الدعاء وسوف ألخص حديثي معكم حول عدة أمور أولا فضل الدعاء ثانيا شروط قبول الدعاء ثالثا آداب الدعاء رابعا أوقات إجابة الدعاء أولا فضل الدعاء الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فإن بعض الناس لا يلجأ إلى الدعاء إلا عند الكرب أو المصيبة أو الفقر أو المرض أو نحوها فإذا عوفي من ذلك كله لا يدعو ربه كلا أخي الكريم ينبغي أن تكون لك ساعة كل يوم تخلو فيها بربك تتضرع إليه تشكو ذنوبك تطلب منه أن يصلح أحوالك ما الدليل على أن الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم إنا نعوذ بك من جهنم أما الحديث المشهور الدعاء مخ العبادة فحديث ضعيف واللفظ الصحيح ما ذكرته لكم الدعاء هو العبادة قال العلماء ما معنى الدعاء هو العبادة قالوا أي أصل العبادة ولبها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الحج عرفة، رغم أن أركان الحج أربعة والوقوف بعرفة واحد من هذه الأربعة، الحج عرفة أي أفضل الأركان هو الوقوف بعرفة. كذلك أفضل العبادات ولبها وأصلها هو الدعاء. أتدرون لماذا أيها الأحباب الكرام؟ لأن الدعاء فيه ذل وانكسار بين يدي الله، والله جل وعلا يريد أن يرى عبده متواضعا بين يديه، فمن تواضع لله رفعه. إذن أولا الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله. ثانيا الدعاء يرد عنك المصائب قبل وقوعها. عجيب، كيف ذلك؟ وهل إذا قدر الله مصيبة يمكن للدعاء أن يرد هذا القضاء والقدر؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك نسمع من بعض إخواننا دعاء: رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. وهذا الكلام ليس صحيحا أيها الأحباب، بل يجوز لك أن تدعو الله رد القضاء إذا كان شرا. ودليل ذلك ما ثبت في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الحسن رضي الله عنه دعاء القنوط قال له: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني يمكن أن تكون هناك مصيبة ستقع وأنت تدعو فيرد الله المصيبة بهذا الدعاء؟ نعم. وربما تجد طالبا في الجامعة يدعو ويتضرع أن ينجحه الله عز وجل فيرفض، فيظن أن دعاءه ذهب هباء منثورا. نقول: لا يا أخي الكريم، لعلك حينما كنت في سيارة فانقلبت فجرحوا جميعا إلا أنت، رد عنك هذا البلاء بدعائك الأول. عجبا لك، كيف ذلك؟ وما الدليل؟ الدليل أيها الفضلاء الأجلاء ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، أو أن يدخر له أجرها في الآخرة، أو أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. صلى الله عليك يا رسول الله. إذن الدعاء يرد عنك المصائب قبل وقوعها. ثالثا الدعاء يجعلك عند الله كريما، لأن الدعاء كريم على الله، والله يحب العبد الملح في الدعاء. ودليل ذلك ما ثبت عند الترمذي وهو حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم استجب دعاءه. رابعا الدعاء سبب من أسباب مغفرة الذنوب. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ما يقرب ملؤها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. هذه بعض فضائل الدعاء. فما هي شروط قبول الدعاء؟ الشرط الأول: الإخلاص في الدعاء. والدليل قول الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ما معنى الإخلاص في الدعاء؟ الإخلاص أخي الكريم ألا تجعل بينك وبين الله واسطة. لا تقول: يا رب من أجل الحسين اغفرني، يا رب من أجل البدوي ارحمني. لا، ادعوا الله مباشرة مباشرة. فأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كانوا في دعائهم يقولون: يا رب من أجل النبي اغفر لنا، وإنما علمهم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يلجأوا إلى الله مباشرة. الشرط الثاني من شروط قبول الدعاء: استحضار القلب عند الدعاء. إذا أردت أن يتقبل الله دعائك فادعو بقلب منتبه، لا تدعو وأنت غافل وأنت لاهل وأنت مشغول. والدليل ما ثبت عند الترمذي أيضا وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. اللهم إنا نعوذ بك من غفلة القلب. الشرط الثالث من شروط قبول الدعاء: أكل الحلال. فلا تنهب أموال الناس وتدعو، لا تقبل الرشوة وتدعو، لا تهمل في عملك وتغيب يومين ثلاثة أربعة كل أسبوع وتأخذ راتبك بدون أن تستقر في عملك فتأكل حراما ثم تدعو. لأن أكل الحلال معناه أن تتحرى من أين تأكل، من أين تلبس، حتى الوظيفة هل راتبك حلال أم لا، حتى المهني، حتى الطبيب. ينبغي للإنسان أن يتحرى الحلال. فبعض الناس يظنون أن الحرام هو السرقة والرشوة فقط. لا، بعض الناس وهو تاجر يتطرق الحرام إلى تجارته، وهو طبيب يتطرق الحرام إلى راتبه. هذا طبيب مثلا يريد أن تعطيه إشاعة أو تحليل، يقول: تأتي بالتحليل من مكان الفلاني أو الإشاعة من المكان الفلاني، عندنا إنسان أعرفه. لا، هذا الذي أثق فيه. هو يثق فيه لأنه يعطيه على كل تحليل أو إشاعة 10 جنيه، يبيع المريض للإشاعة 10 جنيه. أنت أيها الطبيب أكرمك الله 500 جنيه في اليوم أو 1000 جنيه حلالا تلوثهم ب50 جنيه أو 100 جنيه حرام. إذن فأكل الحلال معناه أن تتحرى. هذا المدرس الذي يجلس ولا يشرح لكي يذهب الطلاب فيأخذون عنده درس أكل حرام، لا أقول لك الدروس حرام، لا، اعطي دروس كما شئت، لكن وأنت في الحصة اعطي كل معلومة تعلمها جيدا ولا تكتم عنه شيئا، فإذا خرجت فابذل مجهودا وخذ أجر. إذن تحري الحلال. ما الدليل على أن من لم يتحرى الحلال لا يقبل دعاؤه؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. تطبيق الشريعة التي ننادي بها ليست فقط قطع الأيدي والأرجل، ليست فقط في الحدود، بل في المعاملات، في التجارات. تطبيق الشريعة في علاقتك بزوجتك، تطبيق الشريعة في علاقتك بجيرانك، تطبيق الشريعة في أخلاقك وسلوكك، تطبيق الشريعة مسؤولية الحاكم والمحكوم. فلنتعاون جميعا في تطبيق الإسلام في حياتنا. كنت في محاضرة في أسيوط، وجاءني في المحاضرة رجل وقال فلان بعرفك عليه من كبار رجال أعمال أسيوط، أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. فقال لي عم الشيخ بس أنا جيت هنا وأنا أقول لك على حاجة. قلت له، قال أنا مسيح. قلت له أهلا وسهلا بحضرتك، أنا تعجبت كيف دخل في المحاضرة وفي المسجد مع الناس. قلت له أهلا وسهلا بك. قال أتدري لماذا جئت إلى هذا المكان؟ قلت لما؟ قال لكي أعلن أمام هذا الملأ إسلامي. اللي بجار قل لا 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 لا، انتظر انتظر، في نصارى كتير في أسيوط. قال لا أخاف أحدا. بعد ما انتهى الأذان قمت قلت يا أخوانا، أخوكم الكريم شرح الله صدره للإسلام، قل خلفي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. فقالها فإذا المسجد بكاء وتكبير ويقبلونه ويحتضنونه ويهنئونه بالإسلام. أتممنا المحاضرة وأخذته معي معنا على العشاء، فسألت هذا السؤال وهذا هو محل الشاهد، لماذا أسلمت؟ هل ناقشك أحد في الإسلام؟ قال لا. هل سمعت شريطا عن الإسلام؟ قال لا. هل قرأت شيئا عن الإسلام؟ قال لا. قلت له إذن لماذا أسلمت؟ قال أنا لي شركتان يشاطرني في كل شركة مسلم، من حسن معاملة شركاء المسلمين لي أحببت الإسلام فدخلت فيه. الله أكبر. المعاملة الطيبة، المعاملة الجميلة، حسن الخلق يجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صحابي أبيه ينصحه، فقد روى الحاكم وصححه وحسنه الألباني أن ابنا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه دعا فسمعه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له مه يا بني، سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أيضا من شروط قبول الدعاء ألا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لا تدعو على أرحامك ولا أقاربك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن شروط قبول الدعاء ألا تستعجل. إنسان مريض يدعو ويدعو ويدعو، دعا سنة سنتين ثلاثة، يظن يقول خلاص دعوت كثيرا فيترك الدعاء. لا تترك الدعاء، فالدعاء عبادة، ولعل الله عز وجل قد أخر عنك الإجابة ليسمع صوتك ويرفع درجتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجب لي. ثالثا آداب الدعاء رفع اليدين، استقبال القبلة، الوضوء، فيستحب الإنسان أن يدعو على وضوء، ويجوز أن يدعو من غير وضوء، لكن هذا كله من الآداب المستحبة فقط وليست واجبة. ويستحب أيضا أن تقدم الحمد والثناء في أول الدعاء، فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعا في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ولغيره: عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فعليه أن يبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما استدار، ثم ليدعو بما شاء. وروى الترمذي وقال حسن صحيح أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر، دخلت فصليت، فلما جلست حمدت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعو ادعو يستجب لك، ادعو ادعو فقد استجيب لك. أما أوقات إجابة الدعاء: ثلث الليل الآخر، آخر ساعة يوم الجمعة بين الأذان والإقامة، وأنت ساجد، وأنت ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما ثبت في صحيح مسلم، وعند سماع صياح الديك تدعو الله عز وجل. ومن أوقات إجابة الدعاء، وأختم به إن شاء الله، كلمة لو استيقظت بالليل قبل الفجر فقلتها: فادعوا بما تشاء يستجيب الله لك. إذا استيقظت قبل الفجر أي من الليل، من الليل، ثم قلت هذه الكلمات الثلاث ثم دعوت، استجاب الله دعاءك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله له الحمد والثناء الحسن. وقال بعض العلماء تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ادعو. والدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الحديث لكي تطبقه أخي الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ عاري عنه النوم، من تعار من الليل فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، صلى الله عليك يا رسول الله. إذن أين المرضى بأمراض مزمنة؟ لماذا لا يدعون في هذا الوقت؟ أين المدين الذي يريد سداد دينه؟ لماذا لم يقم ويدعو في هذا الوقت؟ فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: استجيب له، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم من أراد مصر بخير فأعزه، وبارك له في سعيه، فمن أراد مصر بسوء فأذله، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لإقامة العدل وتطبيق الشرع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء، واصرف عنه بطانة السوء. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم خيرا لشعوبهم وبلادهم. آمين آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.